الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. رواه في مواضع ووافقه عليه مسلم وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شاننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه في فتنة القبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأتي يفسره ما جاء في الأحاديث: يأتياه ملكان فيجلسانه فيسألانه. وجاء في لفظ لهذا الحديث في الصحيح قال: نزلت هذه الآية في عذاب القبر، نزلت هذه الآية في عذاب القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إلى آخرها. وهذا نص في حديث مرفوع إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية في عذاب القبر، وأن الناس في القبور بعد الفتنة وسؤال الملكين على فئتين أو على قسمين: قسم منعم في قبره، نسأل الله الكريم من فضله، وهؤلاء هم من ثبتهم الله بالقول الثابت، ثبتهم أولا على القول الثابت في الحياة الدنيا استقامة وطاعة لله عز وجل، ثم ثبتهم بالقول الثابت في القبر عند سؤال الملكين. وهذا الثبات الذي يكون في القبر هو ثمرة الثبات الذي يكون عليه المرء في حياته الدنيا. والفئة الثانية والقسم الآخر من يضلهم الله، كما قال الله عز وجل: ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذا الذي يضله الله يعذب في قبره، ولهذا جاء في لفظ للحديث: نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر، أي أن هذا الذي يضله الله عز وجل في قبره عند سؤال الملكين يبوء بالعذاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا.
نعم، نأخذه مجزأ. هذا الحديث الطويل، حديث البراء، هو من أطول الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، من أطول الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، باب فتنة القبر ونعيمه وعذابه. وهذا التفصيل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ذكره لأصحابه وهم إلى جوار قبر وصلوا بالجنازة، جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني بقي فيه بقية في حفر اللحد، ومعروف اللحد القبر يحفر نزولا مستقيما إلى الأرض إلى أسفل، ثم عندما ينتهي أو يتوقفون عن الحفر إلى الحد المعين يحفر إلى جهة القبلة ويدخل فيها الميت، هذا يسمى اللحد. واللحد هو ميل عن الاستقامة، فالقبر ينزل باستقامة ثم يحفر حفرة مائلة إلى جهة القبلة يدخل فيها الميت. فكان هذا القبر بقي فيه بقية في حفره وتجهيزه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، يعني ينتظرون أن يكمل اللحد، وإلا الأصل المسارعة في دفن الميت وعدم تأخيره. وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وهذه صفة الصحابة عموما في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه وما يكونون عليه من السكينة والطمانينة والهدوء والوقار، وفي يده عود ينكث به في الأرض، وبيده عود ينكث به في الأرض أي يحركه في الأرض، وهذا فعل المفكر المهموم، الشخص الذي يفكر ومهتم بأمر وأشغله أمر، تجده قد يحرك بعود أو بشيء تراب الأرض، فكان ينكث به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، وهذا من نصحه صلوات الله وسلامه عليه، لأن عذاب القبر عظيم، ومن نجا من عذاب القبر نجا مما بعده، عذاب القبر هو الخطوة الأولى وهو البداية، من نجا من عذاب القبر نجا مما بعده، فهو موطن ليس بالهين، ولهذا ينبغي على عبد الله المؤمن أن يكون ناصحا لنفسه من جهتين، من جهة الأخذ بالأسباب المنجية من العذاب، ومن جهة كثرة التعوذ بالله سبحانه وتعالى في سؤاله النجاة من العذاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه في الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر.
نعم، هنا ذكر أولا عليه الصلاة والسلام حال المؤمن الكريمة العظيمة المباركة عندما تقبض روحه، عندما يأتيه ملك الموت لقبض روحه، وذلك عندما يكون هذا العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، وهي المرحلة التي تنتهي فيها دنياه وتبدأ آخرته. انتبه للحديث، قال: إذا كان في انقطاع من الدنيا. هذا الانقطاع من الدنيا والانتهاء أمر مغيب عن العبد، لا يدري عنه ولا يدري متى يكون هذا الانقطاع من الدنيا التي هي دار العمل، دار الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والبذل، لا يدري متى ينتهي. فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني دنت منيته، نزل إليه ملك ملائكة من السماء بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس ضياء ووضاءة وجمالا، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر. هؤلاء لهم مهمة غير مهمة قبض الروح، هؤلاء لهم مهمة عظيمة، احتفاء خاص وعناية خاصة بهذه الروح الشريفة المباركة المؤمنة المطيعة لله سبحانه وتعالى، فلهم مهمة يأتي بيانها. ثم يجيء ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. وانظر أيضا صفة خروج روح هذا المؤمن الشريفة وقارنها بما سيأتي. قال: فيقول، أي ملك الموت: أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. جمع بين أمرين: خروج للروح وبشارة عظيمة جدا، تخرج مع البشارة، روحه تخرج مع البشارة العظيمة: أخرج إلى مغفرة من الله ورضوان. وذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيبشره هذه البشارة إلى مغفرة من الله ورضوان. ثم تخرج هذه الروح بسلاسة ولطف ورفق ولين، تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. أرأيتها كيف تخرج؟ سلسة، القطرة عندما تخرج من في السقاء من القربة، قربة الماء، لما تنزل سلسة، ليس هناك في خروجها عنت أو مشقة أو نحو ذلك. فتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، فيأخذها، أي ملك الموت الذي وكل إليه قبض هذه الروح. فإذا أخذها بدأت مهمة هؤلاء الآخرين الذين معهم الحنوط من حنوط الجنة والكفن من كفن الجنة، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، بسرعة يأخذونها منه، مجرد ما أن يقبضها لا تبقى في يده، هو يقبضها وتكون في يده، واضح الحديث. تكون في يده فلا يدعونها في يده طرفة عين. طرفة العين ما هي هذه؟ وفي الحديث ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين هو أقل ما يكون من الوقت، أقل ما يكون. ولهذا لما تدعو بهذا الدعاء لا تتكلف ما يتكلفه بعض الناس، تقول لا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأن هذا هو أقل ما يكون. فقال لا يدعونها في كفه طرفة عين، في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. من أين؟ كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. لاحظ هنا أمر مهم، ألا وهو أن النعيم لهذا العبد المؤمن ومباشرة النعيم من حين خروج الروح. الروح مجرد ما تنتزع، مجرد ما ينتزعها الملك، ملك الموت، ليس هناك فاصل بين هذه الروح الشريفة المباركة وبين هذا الذي من الجنة، فيباشر مباشرة لهذه الروح حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة. هذا جزء من النعيم، هذا جزء من النعيم. إذن النعيم يبدأ مجرد ما تخرج الروح، مجرد ما تخرج الروح من الجسد يبدأ النعيم. بل رأينا أن البشارة جاءته قبل أن تخرج، وهي لا تزال في جسدي، جاءته البشارة يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا. هذا أيضا يستفاد منه أن السنة أن يدعى الشخص بأحسن أسمائه وأحبها إليه. بعض الناس يميل في مخاطبة الأشخاص بتلقيبه بلقب يزعجه أو يضايقه أو لا يحبه، أو مثلا صفة له في صغره فيلقب عليها بلقب، فيدعى بأحب أسمائه. يستفاد من ذلك أن من السنة أن يدعى الشخص بأحسن أسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له أي أبواب السماء، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، ثم أهل السماء التي تليها يشيعونه إلى السماء التي تليها، وهكذا يحتفي به أهل السماوات الملائكة، يحتفون به هذا الاحتفاء، يشيعونه إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. انظر هذا العلو وهذا الشرف. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. هذا كله يتم سريعا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا كله يتم سريعا بعد نزع الروح، يحصل لها يعني هذا التكريم وهذا الشرف وهذا العلو وهذا الاحتفاء من الملائكة. قال فتعاد روحه، تعاد أين؟ تعاد في جسده، تعاد روحه أي في جسده، وحتى أيضا سيأتي في الكافر فتعاد روحه. وهذا يعني أخذ منه العلماء فائدة مهمة في هذا الباب، وهي أن نعيم القبر وكذلك عذاب القبر هو على الروح والجسد جميعا، ليس على الروح وحدها دون الجسد، ولا على الجسد وحده دون الروح، بل نعيم الجنة وعذاب الجنة، نعيم القبر وعذاب القبر على يكون على الروح والجسد معا. قال فتعاد روحه، قال فتعاد روحه. أيضا في سيأتي معنا قريبا في حق الكافر، قال فتعاد روحه في جسده. قال ابن تيمية رحمه الله وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين، على الروح والبدن مجتمعين، ومثله كذلك النعيم على الروح والبدن مجتمعين، لأن الطاعة التي هي موجب النعيم حصلت منهما معا، لم تحصل من الروح دون البدن، ولا أيضا من البدن دون الروح. وكذلك العذاب الذي هو، وكذلك المعصية التي هي موجب العذاب لم تحصل من البدن دون الروح، ولا من الروح دون البدن، بل حصلت منهما مجتمعين. ولهذا فإن النعيم لهما والعذاب عليهما. جاء في رواية لهذا الحديث، جاء في رواية في لهذا الحديث من رواية جرير بن عبد الحميد زيادة في هذا الموطن، قال وإنه ليسمع خفق نعالهم، وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له يا هذا من ربك ما دينك من نبيك. وهذا يستفاد منه كما ذكر العلماء أن السؤال يكون بعد الدفن مباشرة، لأن الناس بعد الدفن يمشون فيسمع الميت خفق نعالهم، وتباشر الملائكة في تلك اللحظة سؤاله، تباشر في تلك اللحظة سؤاله. ولهذا جاء في حديث آخر سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، هو حديث حسن، فإنه الآن يسأل الآن. وهنا يقول وإنه ليسمع، يقول عليه الصلاة والسلام وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. خفق النعال صوت النعال لما يمشي المرء، إذا ولوا مدبرين. قال صلى الله عليه وسلم حين يقال له يا هذا من ربك ما دينك من نبيك، فمباشرة الملائكة للسؤال تكون فورية، تكون فورية، الناس تمضي ويسمع خفق نعالهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتباشر الملائكة الأسئلة التي يترتب عليها إما الثبات في النعيم، وإما أن يضله الله فالعذاب، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا أجمعين. قال فيأتيه ملكان، وصرح كما قدمت باسم الملكين في حديث حسن ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، يقال لأحدهما المنكر ويقال لأحدهما النكير، فيجلسانه فيقال فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول دين الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، يعني من نبيك، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. هذه السؤالات التي توجه هي عن الأصول الثلاثة، عن الأصول الثلاثة: سؤال عن الرب، وسؤال عن الدين، وسؤال عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويكون العمدة فيها الوحي، ويكون العمدة فيها الوحي، وحي الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الحديث: ما علمك، يعني ما على ماذا يقوم ما علمك، على ماذا يستند. ولهذا لا بد أن يكون العلم قائم على أصل متين وأساس قويم، وهو الوحي، وحي الله سبحانه وتعالى وتنزيله. ولهذا يقول هذا العبد: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. هنا تدرك رعاك الله أخي الموفق قيمة الكتاب المبارك الذي هو الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا من الفتوحات وتوفيق الله العظيم لهذا الإمام في إفراد هذا المصنف العظيم الذي من زمانه إلى يومنا هذا، والناس لا يزال يتجدد فيهم هذا الإيمان بهذه الأصول الثلاثة. فكم حفظه من طلاب علم، وكم حفظه من عوام، وجمع فيه رحمه الله بين المسائل التي تتعلق بهذه الأصول الثلاثة والأدلة التي تتعلق بها. ولهذا ترى في الكتاب كل ما ذكر شيء ذكر الدليل من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقوله في هذا الحديث: قرأت كتاب الله، الشيخ رحمة الله عليه في هذا الكتاب لاحظ هذا الملحظ وأحضر الأدلة وجمعها ورتبها وصاغها حتى تكون مجتمعة للمسلم وطالب العلم في موطن واحد. ولهذا ينبغي أن يكون هناك تضافر عظيم جدا على العناية بهذه الأصول الثلاثة، يتعلمها المرء ويعلمها، ويحض الناس على تعليمها وتعلمها ونشرها. وهذا من أعظم التعاون على البر والتقوى وأنفعه للعباد. ألست ترى في هذا الحديث أنه فورا من حين يدفن يجلسانه الملكان ويسألانه هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ ثم على إثر هذه الأسئلة إما نجاح فنعيم، وإما خسران فعذاب والعياذ بالله. ولهذا من الخير أن يكون هناك تضافر عظيم جدا في نشر هذه الأصول العظيمة وتوعية الناس بها وحثهم على حفظها وفهمها وضبطها وتجديد هذا الإيمان العظيم تجديدا مستمرا حتى يكون ذلك نجاة للعبد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بعد هذه السؤالات وهذه الأجوبة المسددة الناجحة الموفقة بتثبيت الله لهذا العبد، بعد ذلك ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، صدق عبدي، صدق في ما أجاب به وما اعتمد عليه في هذه الأجوبة مستندا إلى كتاب الله، إلى وحي الله، إلى تنزيله. فهو قائم على إيمان صحيح، إيمان صادق. فيقال ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، أن صدق عبدي. هل هذه الكلمة صدق عبدي هل القائل لها ملك؟ نعم. هل القائل لها ملك؟ لو كان القائل لها ملك لقال أن صدق عبد الله، ما يقول عبدي. فانظر هذا الشرف، انظر هذا انظر هذا الشرف ما أجله وما أعظمه في هذا الموطن المبارك. يقول الله جل وعلا: صدق عبدي. انظر هذه الإضافة ما أشرفها وأجلها. وهذه الإضافة عبدي هذه إضافة تشريف وتكريم وتعلية من من قدره صدق عبدي أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. الآن لما تنظر إلى القبور ما في مساحة تتسع في حسب مرآنا نحن ومقاييسنا نحن، ما في مساحة تتسع لأنها قبور متلاصقة، وإذا كان كل قبر منها يعني قبور أهل الإيمان كل قبر يفسح مد البصر المساحة ما تتسع لذلك. لكن الحديث هنا عن ماذا؟ الحديث عن أمر مغيب وعن قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف رأى أمامها الجنة حقيقة، ثم بعدها بقليل رأى أمامها النار حقيقة، ورأى بعض المعذبين في النار حقيقة، الصحابة من ورائي ما رأوا شيء. فالحديث هنا عن قدرة الله سبحانه وتعالى، ولهذا هذا من المواطن العظيمة في الإيمان بالغيب، يفسح له مد البصر. نعم يفسح له، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يعجزه سبحانه وتعالى لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. ولعل ما بقي من الحديث نعم يكمل في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأحب أن أنبه الإخوة الكرام، وأرجو أن يسامحوني، أن الدرس يتوقف اعتبارا من اليوم إلى الاثنين ليس القادم وإنما الذي بعده. الدرس يتوقف إلى الاثنين ليس القادم وإنما الذي بعده، ولا أقوم من المكان حتى تسامحوني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.